بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرعاوي رحمه الله فيما نقله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الخامس أي من النواقض من نواقض الإسلام، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. فمجرد البغض للشريعة لأحكامها لأدلتها هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المشركين بأنهم هم المبغضون الشانئون لما جاءت به الرسل، فكانوا يكرهون ما جاءت به الرسل ويجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما أوحي إلى الرسل، ويستغشون ثيابهم حتى لا يروا ما تقوله الرسل أو لا يبصروا رسل الله، بغضا منهم للرسول ولما جاء به. والبغض تعريفه كما قال الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن: نفار النفس، نفار النفس أي نفورها عن الشيء الذي لا ترغب فيه، نفار النفس عن الشيء الذي لا ترغب فيه. والبغض ضده الحب، والمؤمن يجب عليه أن يحب الله وأن يحب رسوله وأن يحب شرعه وأن يرضى بالله وبرسوله وبشرعه، بل يجب عليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويجب عليه أن يقدم شرع الله عز وجل على غيره عن محبة ورغبة وانشراح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحرج والبغض لما جاء في الكتاب والسنة هذا أمر خطير، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا في القسيسين، في النجاشي عليه رحمة الله ومن كان على شاكلته، كيف بالمؤمنين؟ وكون المؤمن يحب شرع الله عز وجل هي نعمة من ربه عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمنافقون كانوا يكرهون ما جاء في الشريعة، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن من كره ما أنزل الله وأبغض شيئا مما جاء به الرسول كفر وحبط عمله، كما في هذه الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية: أي كرهوا ما أنزل من القرآن الذي أنزله صلاحا للعباد، فلاحا فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه. كرهوا ما أنزل الله أي من القرآن، لم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أيضا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال في الآية الأخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ينفق يعمل لكنه كاره لما أمر به، نفاق في قلبه يجعله يكره شرع الله ولو عمل به، ولو عمل به نفاقا. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قال الشوكاني رحمه الله: كرهوا الجهاد بسبب ما في قلوبهم من النفاق، أي كرهوه كراهة اعتقادية لا طبيعية، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي تكرهونه في طبيعة النفوس أنها تركن إلى الدعة والراحة وعدم بذل الجهد. هذا أيضا قد يصيب المجاهد، قد يصاب في نفسه بقتل أو جرح أو في ماله إلى آخر ذلك. هذا النفس قد تكره شيئا من ذلك كراهة طبيعية، ومع ذلك يجاهد نفسه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، بخلاف قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه كراهة نفاق، كراهة اعتقادية، أضمروا في قلوبهم النفاق وكره أوامر الله وأوامر رسوله. وقال سبحانه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم. وتقدم معنا أن من شروط لا إله إلا الله محبتها ومحبة ما تأمر به من توحيد وطاعة واجبة أو مستحبة، وبغض ما تنهى عنه من الشرك وما يتعلق به من المحرمات. فمن أبغض شيئا جاءت به لا إله إلا الله فهو منافق، لم يسع قلبه أو صدره، لم يتسع لها لهذه الكلمة العظيمة ولم ينشرح لها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن هذا ما ذكره أهل العلم من تكفير الرافضة لبغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يبغضوا الصحابة إلا لما حملوه من القرآن والسنة وبلغوه للناس، فانكشف بنقل الصحابة ما تفتريه الرافضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب، أو ما تفتريه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الحقائق وقلب الولايات والخلافة ونحو ذلك. فلهذا كانوا يكرهون الصحابة ويبغضونهم. وقد استدل مالك رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، في آخر سورة الفتح، على تكفير الرافضة، لأنه جاء في وصف الصحابة في مثلهم في التوراة وفي مثلهم في الإنجيل، جاء وصف عظيم في حقهم: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ على الصحابة لما حملوه من دين الله فهذا يدخل في الآية ليغيظ بهم الكفار. استدل مالك بهذه الآية على تكفير الرافضة. والكره ينقسم إلى قسمين: إلى كره اعتقادي وكره طبعي. فالكره الطبعي هو الذي أشرنا إليه في قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو ما جبلت عليه النفوس، ولا يكون عن بغض لشريعة الله. قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: إنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد للجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، فكانت كراهيتهم لذلك لا لأنهم كرهوا فرض الله تعالى. قال القرطبي: إنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد الشجاع والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، فكانت كراهيتهم لذلك لا لأنهم كرهوا فرض الله تعالى. أما الكره الاعتقادي فهو بغض شرع الله وما افترضه على عباده، وهذا الذي كان في قلوب المنافقين، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فمن قال إذا قلت له قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يكره تحريم الخمر. يقول: هذه الآية أنا أكره أن حرم الخمر، خلي الناس يشربون. وإذا جئت إليه أنت تشرب الخمر؟ قال: لا. لكن يكره هذه الآية، كفر، أبغض ما أنزل الله، كره ما أنزل الله. وكذلك أيضا رجل يصلي الصلوات الخمس ويقول: أنا كاره لهذا الحكم، لو كانت صلاة واحدة في اليوم تكفي، إنما هو ارتباط بين العبد ربه، يكفي في اليوم مرة، وهو يصلي الصلوات الخمس، كفر، هذا كفر. ولو صلى الصلوات الخمس، ولو صلى الخمسين، ما هو الخمس؟ صلى الفرائض والنوافل وقيام الليل والضحى وهو كاره لهذا الشرع، حبط عمله. لا بد من المحبة والرضا والتسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. وليس كل من وقع في معصية يكون كارها لشرع الله، لأن هذه من شبه الخوارج. يأتي إلى شخص وقع في المعصية، كان يأتي إلى شخص يحلق لحيته مثلا، أو يشرب الدخان، أو واقع في نوع من أنواع المعاصي، فيقول: هذا كافر. لماذا؟ قال: لأنه كره ما أنزل الله. لا يلزم العبد، قد يفعل المعصية يؤزه الشيطان إليها وهو يحب الله ورسوله ويحب شرع الله، ويعترف أنه أخطأ وأذنب وقصر، بل ويدعو الله عز وجل أن ينجئه من فتن الشياطين، ومع ذلك واقع في المعصية أو في الكبيرة. ليس هذا بكفر، إنما الكفر أن يقع في نفسه بغض لشرع الله، كأن يعترف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، فيقول: أنا أبغض هذا الدليل. هذا من بغض شرع الله. لكن شخص يعترف بالدليل ويقر به، وإذا قلت له: لماذا ما ترخي لحيتك كما أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام؟ يتعذر بأعذار، إما يقول: ما سيعطوني المرتب، أو يقول أبي، أو يقول أهلي، أو يضعف ويجبن أمام المجتمع، أو نحو ذلك. هذه أعذار لا تخرجه عن أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه ليس بكفر، لأنه لم يرتكب المعصية بغضا للدليل وللشرع، إنما لهوى النفس. فهذا لابد أن ينتبه له، فإن الخوارج والتكفيريين يقولون لمن ارتكب الكبيرة: هذا كافر. لماذا؟ قالوا: لأنه ما ارتكب الكبيرة إلا وهو مبغض لشرع الله. طيب، ألم يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شرب الخمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب نحو من 40. ثم لما نال منه بعض الصحابة وسبوه وقالوا ما أكثر ما يجاء به، فقال لا تعين الشيطان على أخيكم. في بعض الأحاديث الروايات قال إنه يحب الله ورسوله، معنى هذا أنه لا يلزم من ارتكاب الكبيرة أنه لا يرتكبها إلا مبغضا لشرع الله، قد يرتكبها من هو محب لشرع الله لكن نفسه وهواه زل بهما، هذا لا بد أن ينتبه له. ومثل ذلك أيضا مثال آخر، المرأة يتزوج زوجها عليها تفرح أم تستاء؟ نعم، الغالب ماذا أبا عبد الرحمن؟ أنها تستاء وتغضب، وربما حصل شيء من هذا كثير، من ربما البكاء والضيق والضنك والضجر نعم. فهل هذا الآن كفر؟ المرأة يتزوج عليها زوجها فتبكي، كفر هذا؟ الجواب إن كان ذلك كراهية لشرع الله ويقال لها الله عز وجل أحل زواج مثنى وثلاثة ورباع، فتقول ما هو شرع هذا، هذا ما هو شرع، هذا ظلم، هذا كذا هذا كذا، هذا كفر خطير هذا. لكن تقول شرع الله على العين والرأس، لكن نفسي ما تريد أن يشاركها في زوجها غيرها، هذا جبلت عليه النساء. المرأة التي تزوج زوجها هذه يقولون مجنونة، هذه تزوج زوجها، لأن الأصل في النساء أن زوجها إذا تزوج عليها يكون في البيت شر كثير. فالمقصود من هذا التفرقة بين بغض، بين الكراهية التي هي الطبيعية والضيق الذي يحصل بسبب أنها تخاف أن لا يعدل زوجها، تخاف أن ينقصها حقها، تخاف إلى آخره، فتصاب بالضيق والضجر والبكاء ونحو ذلك، وبين أن تكره شرع الله وتقول هذا ما هو شرع هذا. ومن ذلك أيضا ما يكون في بعض الدول من منع الزواج بالثانية، بعض الدول ما يجيز، ما تذهب تريد تتزوج الثانية يقول لك لا، كم معك وأنت متزوج؟ نعم، إذا ما في زواج الثانية. وبعضهم يقول إلا بإذن الزوجة الأولى، كيف هذا الآن حالك على من لا ترضى بذلك؟ هذا كله من المخالفات، وكله هذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن بعض العلماء أو بعض من كنا نسمعهم يقولون تحذر المرأة من هذا، فإن بغض ما أنزل الله به كفر، ما أنزله الله كفر، المقصود كفر على هذا التفصيل إذا أبغضت الحكم الشرعي. أما أن يحصل في نفسها ضجر وضيق وكذا وشيء من هذا، هذا جبلت عليه النساء. لما قامت جويرية بنت الحارث على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين به في كتابتها، لما وقعت في سهم ثابت بن قيس قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن قامت بالباب حتى كرهتها. وكانت امرأة وضيئة، وأحست قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيته فتعجبه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، طلبت منه أن يعينها في كتابتها، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم. فتزوجها عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 128: أين الشاهد؟ في ماذا؟ المرة الأولى في مسألة الوسائط. طيب، هناك فائدة في مسألة الوسائط التي هي متعلقة بالناقض الأول الناقض الثاني في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 128، من أحب أن يرجع إليها يرجع إليها هناك. يقول: هل هناك فرق بين قولك هذا كفر وبين القول هذا كافر؟ الجواب: نعم، ينبغي للشخص حين يطلق الألفاظ أن يبدأ بالعموم فيقول: هذا كفر، هذا كفر، القول بخلق القرآن كفر، كذا من المسائل يقول كفر مثلا. وأما تكفير المعين فهو شيء أخص، لأن المعين لا يكفر إلا إذا اجتمعت في حقه الشروط والأسباب وانتفت الموانع. نعم. فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من قال أو القول بخلق القرآن كفر، وكان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إطلاقات. لكن عند المعين كان يدخل على الخليفة، والخليفة كان يقول بخلق القرآن متابعة للجهمية والمعتزلة، وكان يقول: يا أمير المؤمنين أصلح الله الأمير، ويدعو له، لأنه قام عنده مانع من موانع تكفيره. يقول السائل: يقول بعض الصوفية إن بعض صالحيهم يستأذنه ملك الموت على قبض روحه، إنما ملك الموت يستأذن الأنبياء، أما غيرهم فيأتيهم بغتة. وقد تأتيهم رؤى، قد يأتي الصالح رؤية تدل على قرب أجله، لكن ليس لا يجزم بذلك، كما في حديث في أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، وما أراه إلا قرب أجلي. فما مضت عليه مضى عليه يسير حتى طعن. شاهد أنها قد تكون شيء من باب التخمينات، أما ملك الموت يستأذنه في قبض روحه هذا من هلوسة الصوفية. يقول: ما رأيكم بمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أرخوا اللحى، معناه احلقوا اللحى، هذا جاهل بالشرع واللغة. كيف وفروا؟ إيش معنى وفروا؟ يعني احلقوها وفروها في أكياس، هكذا سيقول؟ كيف يقول وفروا؟ والثانية أيضا: اتركوا، معنى اتركوها، اتركوها أين؟ اتركوها فوق المغاسل، هذا لعب بالشريعة. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.